صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء. ما خاب الله ما خاب الله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاتهم كل الدهور. كيف لا أحرم دابا ناحرا هديا سرور وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسين. لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى لائبا بالقبة النوراء يشكو أسفا. ببلاء أنقض الضار وأوهى المنكبين صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها لم نذق فيها هنيئا بلغة من برها. أنا مطرود رجس فاجر في برها يا تارك بالرغم مني دار السكنى والدا ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستري ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فتي فعلا عسى طود الأسى يندك بين الدك أي جد صفو العاش من بعدك بالأكدار شيء وأشاب الهم رتي قبل إفان المشي أي فعلى من داخل القبر بكاء ونحيف ونداء بافتجاع يا حبيبي أي أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء إيه لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا فاتخذ درعين من صبر وحزم سابغ وكأني بالأيم الأصل شمر قد على هوى ويلا وحسين وكأني بالأيم لشمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الود ما تيم لولاك الفرض يحسين ما قلبك المنة لي ماتي يا ابو علي الك بقلوبنا منصوب اي والله ماتي من ذكرك يا غريب الغاضرية يا ذكرك يا غريب الغاضرية وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد هذه الآية الكريمة تتحدث عن لسان شعيب النبي حيث يخاطب قومه يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فهو يتحدث عن المكيال وعن الميزان، فيريد منهما القسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تستصغروا أشياء الناس وتستنقصوها فتجعلوا لها ثمنا قليلا عند الشراء منه، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لأن إذا أكل الواحد الحرام خالف الميزان وبخس الناس أشياءهم فغبنهم فقد ترزق من الحرام. إذا أكل الحرام صار يعيش في الأرض مفسدا. ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. زين، إذا احنا ما نبوق من الميزان وما نغبن الناس في الشراء منه، شو يبقى لنا من أبوك؟ ما يبقى لنا شيء. يقول هذه البقية الباقية الحلال هي من الله، هذه خير لكم، أبرك لكم فيها الخير والبركة دنيا، ولها الحسنات والنعيم الباقية آخرة، بخلاف رزق الشيطان فيه الأذية وفيه البلاء الدنيا ومن ورائه العذاب والنار في الآخرة. ولهذا درهم من حلال خير من ألف لا بركة فيها. كان الرجال لوحده يعمل في البيت وعنده ثلاث أو أربع زوجات، ومن كل واحدة عنده أربعة أو خمسة وسبعة من الأطفال وأحيانا أكثر من ذلك، ورزقه مبارك، يعيشون عيشة هنية. اليوم الزوج عنده راتب والزوجة عندها راتب، وما عندهم إلا طفل وطفلين وما يلحق عليهم المال، أموالهم في أول الشهر في وسط الشهر تنتهي، وعليهم قروض وأقساط الدنيا. يقول بقية الله خير لكم، هذا الرزق من الله خير لكم من الرزق الحرام الذي لا بركة فيه. طيب، هذه الآية الكريمة مؤولة بالمعصومين 14 من آل البيت، هم بقية الله الباقية، هم البقية الباقية من رسالات السماء. بقية الله خير لكم، لا تذهب بكم المذاهب يمينا وشمالا، ولا تذهبوا وراء فلان وفلان، فلا الرأسمالية تنفع ولا الاشتراكية تنفع ولا الشيوعية ولا غيرها من الأفكار البشرية. بقية الحضارة السماوية خير لك، وهي متمثلة بالمعصومين 14، والبقية الباقية من المعصومين 14 هو المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاءت الروايات في نور الثقلين وفي غيره من كتب التفسير تؤول هذه الآية الكريمة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وعندما يظهر وبعد أن يظهر يقوم بنهضته يذهب إلى بيت الله الحرام ويسند ظهره إلى الكعبة ويتلو قوله تعالى: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثم يقول: أنا بقية الله وحجته في أرضه وخليفته عليه ولهذا في الرواية لا يسلم عليه مسلم إلا ويقول السلام عليك يا بقية الله في أرضه. فإذا الحجة المهدي هو بقية الله في أرضه، فلا يتزلف الواحد إلى الحكومات وإلى الرئاسات وإلى الدول، وإنما يطلب رضا الإمام، لأن في رضاه رضا الله تبارك وتعالى. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. شوف الدقة وين. الحديث عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه له الأهمية الكبيرة. يمكن الحديث عن بقية أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه مهم، بل هو مهم حتما، إلا أن الحديث عن الإمام المهدي أهم. لماذا؟ لأنه لا يختلف اثنان من المسلمين في مكانتهم ومنزلتهم، الكل يرى لهم الكرامة وإن لم يرى لهم الإمامة، ويرى لهم المنزل والإيمان والتقوى، وأنهم كانوا وعاشوا وبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل البعض غالى بهم حتى قال بربوبيتهم. والقضية واضحة، الذين قالوا بربوبية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولكن لم ترد الشبهات والإشكالات في حقهم كما وردت في حق الإمام. فالمسلمون يختلفون في ولاده، هل ولد أم لا، هل غاب أم لا، وإذا غاب لماذا هذه الغيبة الطويلة، وكيف له بهذا العمر الطويل، وهل سيظهر ومتى، وما هي علامات ظهوره، وماذا سيكون عند ظهوره، وماذا سيكون بعد ظهوره، وما هو حال الناس. أسئلة وأسئلة وأسئلة كثيرة تختلج الأذهان والأفكار وتطرأ على الشفاه والألسن في كثير من الأحيان. الحديث عنه له الأهمية. الإيمان بفكرة المصلح، الإيمان بفكرة المنقذ، الإيمان بفكرة المنتظر، إيمان عليه حضارات السماء، إيمان عليه البشرية جمعاء. فنوح النبي صلى الله عليه وآله بشر الناس بإبراهيم، وإبراهيم النبي عليه السلام بشر الناس بموسى، وموسى على نبينا وآله وعليه السلام بشر الناس بعيسى، وعيسى على نبينا وآله وعليه السلام بشر الناس بنبينا محمد صلى الله عليه وآله. ونبينا صلى الله عليه وآله بشر الأمة والعالم بالمهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم كل الأديان يؤمنون بالمنقذ وإن اختلفوا في اسمه. اليهود يرون أن موسى سيعود وهو المنقذ في آخر الزمن، والنصارى يرون أن عيسى هو الذي سيعود
ويأخذ البشرية مما هي فيه. ونحن أعني المسلمين جميعا، ونحن المسلمين نرى أن المنقذ هو المهدي، ولا خلاف أن اليهود الذين يرون أن المنقذ هو موسى، والنصارى حيث يرون أن المنقذ عيسى، هذا صحيح. جمع من الأنبياء، ومنهم أصحاب الكهف، ومنهم الأبدال، ومنهم الأولياء، ومنهم الأوصياء، سيكونون من المنقذين، ولكن في ركب المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه. أهمية الحديث عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه هذه ليالي مباركة، أسأل الله أن يوفقني أن أكون بمعيتكم للحديث عن الإمام في هذه الليالي وما نوفق إليها في ليالي شهر محرم الحرام، واليوم العالم يلهج باسمه، من موافق له ومن مخالف لفكرته ويسعى ضده ويحاول تشويه صورة إمامنا. اليوم العالم كله يعيش فكرة المهدي، ودخلت أحزاب وتيارات ضالة مدفوع لها الثمن مسبقا لتشويه صورة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وفكرة المنقذ. ولهذا الحديث عنه والتوقف عند الروايات التي تحدثت عنه والتأمل في الآيات التي أشارت إليه لا بد منها لإعطاء الفكرة الصحيحة التي قال بها آل البيت وعليها أتباع آل البيت صلوات الله وسلامه. القرآن الكريم أشار إلى قضية الإمام المهدي في 106 آيات، وذلك في 46 سورة. 106 آيات، بعضها أشارت تفسيرا وبعضها تأويلا وبعضها تمثيلا وبعضها مشابهة. وكتاب المهدي في القرآن يشير إلى ذلك ويستشهد بروايات كلها من مصادر أبناء العام، يثبت نزول هذه الآيات 106 في المهدي صلوات الله وسلامه عليه. والعجيب 106 آيات تتحدث عن الإمام المهدي، 6 آيات من هذه 106 في سورة الحج تشير إلى الإمام المهدي. لعل البعض يتعجب ليش 6 آيات في سورة الحج تشير إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بشكل وآخر. واضح، لأنه هو الإمام الحق للحج، وهو إمام الحجيج في كل عام، وهو يكون في الحج في كل سنة، وهو مع الحجاج في كل عام. والأغرب من هذا، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. القرآن الكريم تحدث عنها في 78 آية، بينما يشير إلى قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في 106 آيات. الزكاة اللي تأتي بعد الصلاة في القرآن الكريم تحدث عنها في 36 آية. شوف دقة. الصيام تحدث عنه في 12 آية. ليش؟ لماذا الحديث عن الإمام المهدي أكثر بكثير من الصلاة والزكاة والصيام؟ لأن الصلاة والزكاة والحج والصيام الركن الأساس فيها هو الولاية والإمامة، ولهذا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلة. شوف الدقة وين. ثم الروايات التي تحدثت عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه حوالي 3000 رواية، 3000 رواية. كثير من هذه الروايات عن لسان النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يرويها أكثر من 40 من الصحابة، وهذه الروايات متواترة لفظا ومعنى، وهذه الروايات ترويها كتب أبناء العامة وترويها كتب أتباع آل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أصل فكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وإن اختلف المسلمون في جزئياتها وفي فروعها، أصل الفكرة من ضروريات الدين وليست من ضروريات المذهب فقط. أقول هذه الكلمة وأعني ما أقول. من ضروريات الدين، المنكر لقضية الإمام المهدي ولفكرة الإمام المنتظر هو منكر لضرورة من ضرورات الدين، ومن أنكر ضرورة من ضرورات الدين إذا استلزم الإنكار تكذيب النبي فهو خارج من الملة والدين لإجماع المسلمين. شوي دقيق، مو بإمكان مسلم أن ينكر أصل الفكرة وينكر فكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أبدا. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لما تواترت الروايات وذكر الروايات عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أكثر من 30 محدث من محدثين أبناء العامة، وناقشها أكثر من 25 من علمائه، ناقشها وأشار إليه. أنا أذكر بعضهم ممن ناقش فكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من أبناء العامة، ابن خلدون في مقدمة تاريخ صفحة 311، ابن القيم الجوزي في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ابن حجر الهيثم في كتابه الصواعق المحرقة، أبو الابتداء ابن كثير أو ابن كثير في كتابه النهاية، جلال الدين السيوط في كتابه الحاوي، ابن أبي الحديد المعتزلي المعروف بصاحب شرح نهج البلاغة في كتابه شرح النهج، العلامة المناوي صاحب فيض القدير، خير الدين الآلوسي في كتابه غالية المواهب، الكتاني المالك في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر، بعد سعد الدين التفتازاني في كتابه شرح المقاصد، محي الدين ابن العربي في كتابه الفتوحات المكية، الشريف البرزنج في كتابه الإشاعة في أشراط الساعة، والكثير من هؤلاء الذين يشيرون إلى فكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ويناقشونها. ولهذا أقول وبظرف قاط أن الاعتقاد بفكرة الإمام المهدي وبقضيته من ضروريات الدين قبل أن تكون من ضروريات المذهب. من الضروريات يعني شلون نعتقد ويعتقد المسلمون بأجمعهم بوجوب الصلاة والصيام، كذلك أصل فكرة الإمام. طيب يا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. المسلمون يتفقون في مجموعة من النقاط في قضية الإمام المهدي، منها أصل ظهوره. كل المسلمين يعتقدون بأنه سيظهر رجل من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا أول. ثانيا، الكل يؤمن بضرورة الاعتقاد بفكرة الإمام المهدي. لماذا؟ لأنه من الغيب، والكل يعتقد بضرورة الإيمان بالغيب. الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هاي اثنين. النقطة الثالثة التي يتفق فيها المسلمون في قضية الإمام المهدي أنه من آل البيت، من ذرية النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. القضية الرابعة، يتفقون أنه ستكون له حكومة في آخر الزمان وتكون زمام الأمور بيده. خامسا، أن دولته ستشمل شرق الأرض وغربها ولا تقتصر على بقعة من الأرض. سادس، يؤمنون بقيام دولة قبل ظهوره قبيل ظهوره معادية للإمام ومناوئة للإمام، ألا وهو السفياني، وسيكون قيامه قبل ظهور الإمام. هذه تجمع الأمة على هذه العلامة، مو يقول بها أتباع آل البيت فقط، لا، كل المسلمين. بعد من الأمور التي يتفقون عليها أنه عند ظهوره صلوات الله وسلامه عليه سينزل عيسى بن مريم من السماء وسيكون في ركبه ويقتدي به في الصلاة في بيت المقدس. هذه السبع نقاط لا يختلف فيها المسلمون في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه، بينما هناك نقاط فيها بحث وجدل. منها ولادة أتباع آل البيت يرون أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قد ولد في 15 من شعبان سنة 255 في مدينة سامراء في العراق، أما أبناء العامة لا يرون ذلك، لا يرون ولاده، يقولون بعد لم يولد، وإنما سيولد في آخر الزمان قبيل ظهوره. هذا أول، هذا الخلاف الأول. ثانيا، نحن نعتقد أن والد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام العسكري، الإمام الحسن العسكري. هم لا يعتقدون بذلك، يعتقدون أن أباه رجل اسمه عبد الله. يسندون في ذلك إلى رواية تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. والد النبي من هو؟ عبد الله. فالنبي هو محمد بن عبد الله. فالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ميم حاء ميم دال ابن عبد الله. ونحن نختلف معهم في ذلك، نقول أبوه الإمام الحسن العسكري، الحسن بن علي. بعد من الأمور التي يختلفون فيها معنا، نحن نؤمن أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من ذرية الإمام الحسين، من ذرية فاطمة صلوات الله وسلامه عليه، بينما هم يعتقدون أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من ذرية الإمام الحسن، أن نسبه ينتهي إلى الإمام الحسن، فهو حسني وليس بحسيني. شوفي هذه موارد الاختلاف تدل لك أنهم يؤمنون بفكرة، بس هو يقول من ذرية الإمام الحسن، احنا نقول من ذرية الإمام الحسن. إذن أصل الفكرة هو يؤمن بها. شوف الدفتة وين. بعد رابعا، هم لا يقولون بغصب. طبعا السبب أنهم يقولون أنه من ذرية الإمام الحسن كلمة لرسول الله، إلى النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عندما سألوه: يا رسول الله، يا رسول الله، أيهما أحب إليك، الحسن أم الحسين؟ قال: أقول كما قال أبونا إبراهيم لما سئل أيهما أحب إليك، إسماعيل أم إسحاق؟ قال: أكبرهما وهو الذي يلد ابني محمدا. إبراهيم من قال ذاك أكبرهما يعني إسماعيل، إسماعيل أكبر من محمد، وهو الذي يلد ابني محمدا يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. أما النبي من قال، من قال أكبرهما عنا بذلك الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يلد ابني محمدا عنا بذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كل الروايات اللي عندنا معتبرة ومسندة أنه من ذرية الحسين. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أراد بكلمته أن يجمع بين الحسن والحسين، إمامان قاما أو قعد، ما يريد يفضل أحدهما على الآخر. شوي دقيق. هؤلاء ضاع عليهم الأمر، فقالوا هو من ذرية الإمام الحسن. بعد النقطة الرابعة التي يختلفون فيها معنا، نحن نقول بعصمة الإمام، وأنه لا يخفى ولا يخفى ولا يشتكي ولا ينسى ولا يرتكب المعصية والذنب والخطيئة. هم يقولون لا يخفى ويصلي ويشتكي ويرتكب المعاصي كسائر الناس، ولكن لما يريد الله تبارك وتعالى يريد ظهوره بذاك الوقت في ليلة واحدة يخلي خوش آج ويبتعد عن المعاصي والسيئات، ويستندون في ذلك لحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من ولدي يصلح الله أمره في ليلته. وطبعا دراية الحديث إلى بحثنا، وهاي الليالي في شهر محرم الحرام، إن شاء الله هاي الروايات تقف عندها رواية ورواية راح نناقش. المهدي من ولدي يصلح الله أمره في ليلة، فهم لا يرون عصمته، يرون والعياذ بالله خطأه ونسيانه وسهوه واشتباهه وارتكابه للذنب والمعصية والخطيئة والعياذ بالله، ونحن لا نرى ذلك. هاي النقطة الرابعة اللي يختلفون فيها معنا. النقطة الخامسة وهي الأهم، نحن نرى غيب الملك، نرى أنه غاب سنة 261 إلى يومنا هذا وإلى ظهوره، ويمضي على غيبه حوالي 1200 عام. هم لا يرون ولادته حتى يرون غيبه، ولهذا يهزؤون من قضية الغيبة ويهزؤون من القول بغيبته ويسخرون من ذلك، بينما نحن نرى غيبة. طيب، كلمة أتوقف عندها وأنهي البحث والمحاضرة. ماذا يقول؟ اسمه ابن، واسم أبيه اسم أبي. هذه الرواية المقطع الأول منها اسمه اسمي موجودة في كتب كلا الفريقين وبأسانيد معتبرة، أما واسم أبي، اسم أبي يتفرد بها ابن أبي داود ومن جاء من بعد ابن أبي داود. هذه الإضافة يذكرها زائد الباهل البصري بس، وهذه الزيادة لا نقبلها لأدلة. أولا، في كتب كلا الفريقين بأجمعهم ما موجودة هذه الرواية أو هذه الزيادة. اسمه اسم، هذا هو. ثانيا، يجمع أتباع آل البيت ويؤيد بعض أبناء العامة أن أباه هو الحسن بن علي العسكري، هذا ما يتماشى مع ذيل الرواية واسم أبيه اسم أبي. هاي اثنين. ثالثا، هاي الزيادة اجت في سنن أبي داود وبس، ومن جاء من بعد ابن أبي داود، من قبل ما ذكروا لا أرباب الحديث ولا الحفاظ ولا العلماء، ما ذكروا هاي الزيادة. رابعا، هاي الزيادة من جايبها؟ جايبها زائد الباهل البصري، وهو رجل وضاع كذاب مزور، وعليه علماء الرجال. هذا كله من جانب، من جانب التاريخ. متى بدأ يكتب التاريخ؟ بدأ يكتب في أيام بني العباس. بني العباس هم بدأوا بكتابة التاريخ. المنصور الدوانيقي اسمه عبد الله ابن محمد، محمد ادعى المهدوية وقال أنا المهدي الذي بشر به رسول الله، فذول اجا عندهم رواية اسمه اسمي ضافوا عليه، واسم أبيه اسم أبي، شوي دقيق، واسم أبيه اسم أبي أو اسم أبي، لأن هو محمد وأبو عبد الله اللي هو المنصور الدوانيقي حتى يمشون الرواية، ومشوها على هذه الطريقة لكي يضحكوا على الناس. ولكن يأتي التحقيق ويأتي التنقيب ويطلع الرواية ويطلع أسانيدها ويراها تناقض وثاقة الصدور وتخالف الثوابت وفيها دواعي للكذب والوار والتزوير ويرفضها ولا يقبلها. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وقضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه: فلأنذبنك صباحا ومساء ولأبكينك بدل الدموع ماذا؟ دما. قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما يهل هلال محرم ترى الحزن والألم والعداء يخيم على آل البيت وعلى أمة آل البيت صلوات الله وسلامه عليه. إذا يحل عليهم محرم حرام تراهم في مصيبة، تراهم في عدية، ما كان يمر عليهم محرم إلا وترى اللوعة قد خيمت عليهم، سواء في السراء أو الضراء، في الأيام التي كانت تضيق عليهم الحكومات، وفي الأيام التي كان الضيق عليهم أقل وأقل. وهكذا أتباعهم شوفهم يذكرون الحسين في كل سنة وفي كل عام، ومهما شدد الظالمون ومهما ضيق الظالمون تراهم يذكرون الحسين، وكلما يشدد الظلم على ذلك يزدادون ذكرا لأبي عبد الله الحسين. وليشتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة لتطميسه ولمحوه، فلا يزداد اسمه إلا علوا ورسمه إلا انتشارا. اليوم العالم كله ينادي يا حسين، اليوم السماوات تنادي يا حسين. أيها الأحبة، اليوم الفضاء والفضائيات كل العالم، من مع الحسين ومن ضد الحسين ينهج باسم الحسين. شاءت إرادة الله، أعداء الحسين في هذه الأيام يبدأون يذكرون الحسين، ثم يردون فكرة الحسين، يريدون أن يبطلوا نهضة الحسين، ويريدون أن يقفوا أمام مثل الحسين، ولكن هم من حيث لا يشعرون دخلوا في قضية أبي عبد الله الحسين. ولهذا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لما كان مشدد عليه كان يقيم العزاء في داخل الدار ويغلق الأبواب وينصب العزاء ويكون البكاء وتكون النياح. في مرة من المرات جاء بعض الشرف وقال: ما عندكم تبكون؟ خرج إليهم الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال: عندنا طفل رضيع وقد فقدناه، فنحن نبكي، نحن نبكي ذلك الطفل الرضيع، وعنا بذلك عبد الله الرضيع ابن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فذهب الشرف، ما كانوا يتركون ذكر أبي عبد الله الحسين. أما الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعند سقوط دولة بني أمية صار شيء من الانفراج عن آل البيت بسبب الانفلات، فهنا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان عندما يحل هلال محرم، عندما يحل محرم الحرام كان ينصب العزاء على جده الحسين ويدعو الشعراء فيرثون جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في سنة من السنوات دخل عليه السيد الحميري، قام الإمام الصادق ونصب الستار وجاء بالهاشميات والعلويات وجلسنا خلف الستار، وقال للحميري: انشدني في جدي الحسين. راح يقرر على جدة الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظما ما زلت من وفاء، ساكبة روية، فإذا مررت بقبره فأطي به وقف المطي، وبك المطهر للمطهر والمطهرة، زكية كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية. هنا يقول الراوي: خرجت جارية وبيدها تحمل طفلا رضيعا، جاءت به وجعلته في حجر الإمام، يريد أن يذكر الناس بما جرى على جده الحسين لكي يلهب المشاعر ويهيج المشاعر ليبكي الحسين. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن كنت باكيا فابكي الحسين، فلقد ذبحوه إلى جانب الفرات عطشان. يدخل علي زعبي، الإمام يوم دخل علي زعبي تهلل وجهه، قال: أهلا أهلا بناصرنا، هذا ناصر آل البيت بأبياته. ثم قال له: يا زعبي يا زعبي، أتعلم ما هذه الأيام؟ هذه أيام العزاء، أيام المصيبة. قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: هل نظمت في جدي الحسين شيئا؟ قال: بلى يا ابن رسول الله، نظمت شعرا وأحببت أن لا أقرأه على أحد قبلك. قال: إذن هنيه. قام ونصب الستار، جاء بالعلويات وبالهاشميات وجلسنا خلف الستار. ثم قال: أنشدني في جدي الحسين. راح جعبل: بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأجريت دمع العين، بالعبرات مدارس آلاء آيات خلت من تلاوته، ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله، بالخيف من منى وبالبيت والتعريف، والجمرات منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والبركات. ثم قال: قبور بكوفان، وأخرى بطيبة، وأخرى بفخ نالها صلواتي. وإذا بالإمام أجهش بالبكاء حتى أغمي عليه. أشار إليه الخادم، قال له: اسكت. فسكت دعبي، سكت إلى أن أفاق الإمام من إغمائه. ثم قال دعبي: وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. وإذا بالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال له: يا هذا أضف إلى قصيدتك هذا البيت: وقبر بقوس، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. قال: يا ابن رسول الله، لا أعلم لكم قبرا، لا أعلم لكم قبرا في قوس. قال: بلى، هو قبري سيكون مأما لزواري وشيعي، وقبرا بطوس، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. ثم قال: قبور بجلب النار من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي. وإذا بالعلويات صحن وحسينا وجداه وأبتاه، فأغمي على الإمام. يا الله، دعب الشاف الإمام ما يتحمل تعدية، ما يتحمل عزاء، ما يتحمل مصيبة، إذا من المعزى؟ وإذا به قال: فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده. فاطم لا أخلت الحسين مجدد وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت فاطم عنده وأجريت دمع على كانت تذهب إلى التعزية، تذهب إلى المأتم، ثم تخرج وتذهب إلى قبر أم، إلى قبر ولدها، وتقرأ عنده الدعاء والقرآن. في يوم من الأيام انشغلت من مأتم إلى آخر، ومن مجلس إلى آخر، ومن تعزية إلى أخرى. هناك صار قريب الغروب، تذكرت، راحت مسرعة إلى قبر ولدها. هناك وإذا بها رأت امرأة جالسة عند قبر ولدها، قالت لها: أمة الله، هذا القبر مو إلك، هذا القبر قبر ابني. قالت: بلى أعلم إنه قبر ابني. قالت: إذن فما بال جلوسك على قبر ولدي؟ قالت: أنا أجلس عند قبر ولدك وفاء وكرامة لك، لكي أنك جلست في مأتم ولدي الحسين. يا أبا، أنا الوالدة والقلب، أي والقلب لا فار.
إنا لله وإنا